وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من المباحث المتعلقة بخلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقلنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن ترتيبهم في الأفضلية على نفس ترتيبهم في الخلافة. قال الطحاوي رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله الحق: وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة أجمعين. الشرح: قال رحمه الله بعدها: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تخصيص هؤلاء العشرة بالفضل وبالشهادة لهم بالجنة، ودخل هذا في العقائد مخالفة للرافضة وبعض الخوارج الذين يتبرؤون من أكثر هؤلاء العشرة، ويرون أن لفظ العشرة لفظ مشؤوم، وأنه لا يصح الشهادة لهؤلاء بالجنة، ولأن يتولوا فصار من عقيدة أهل السنة مع توليهم لجميع الصحابة أن يشهد لهؤلاء العشرة بالجنة، وأن يتولوا بخصوصهم بمزيد فضلهم وسابقتهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه. فأدخلت في العقيدة لأجل خلاف الرافضة في هذه المسألة، وتبرؤهم من أكثر العشرة ومن لفظ العشرة. وهؤلاء العشرة سماهم هنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. وها هنا مسائل: المسألة الأولى، وقد سبق بيان أن هؤلاء العشرة قيل عنهم إنهم المبشرون بالجنة، لا لأجل اختصاصهم بهذه الشهادة والبشارة، بل النبي صلى الله عليه وسلم بشر عددا كثيرا من الصحابة بالجنة، فبشر بلالا بالجنة، وبشر خديجة بالجنة، وبشر عائشة بالجنة، وبشر عكاشة بن محصن بالجنة، وبشر آخرين بالجنة. وإنما خص هؤلاء لأنهم أفضل هذه الأمة، ولأنهم بشروا بالجنة في مكان واحد في حديث واحد. وقد صح عنهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وجاء أيضا في حديث آخر أنه بشرهم واحدا تلو الآخر في دخولهم عليه في بستان، فقال: افتح له وبشره بالجنة. لما أدخل أبو بكر ثم دخل عمر فقال: افتح له وبشره بالجنة. ثم أتى عثمان فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فالمقصود من ذلك أن هؤلاء نص عليهم لمزيد فضلهم ولاختصاصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم من المهاجرين. المسألة الثانية: الرافضة خذلهم الله، اللهم أمين. ومن شابهم يتبرؤون من أفضل هذه الأمة، وهم هؤلاء العشرة ما عدا بعض المذكورين، ويرون أن لفظ العشرة من الألفاظ المنكرة التي ينبغي التبرؤ منها، فيكرهون لفظ العشرة لأجل وروده في العشرة المبشرين، ولأجل مقتل الحسين في اليوم العاشر من المحرم ونحو ذلك مما يعتقدونه. والواجب على المسلم أن يتولى من تولاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي تولى هؤلاء، وهو الذي أشار إلى فضلهم، وهو الذي بشرهم بالجنة، فأي خيبة بعد ذلك على من عداهم ولم يتولهم؟ فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له أحببناهم ونصرناهم ودافعنا عنهم. فالذين يبغضون من أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد له بالجنة هم الحقيقيون بأن يبغضوا. وأهل السنة لكمال عدلهم وأنهم هم الوسط الذين شهد لهم بذلك في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأهل السنة هم الوسط فهم يتولون من تولاه النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق على اختلافها الخوارج والنواصب والشيعة والرافضة يتولون بعض الصحابة ويكرهون بعضا، بل ربما كفروا بعضا وحكموا بالإيمان على بعض، وهذا كله من الاعتداء والحكم على ما ليس لهم الحكم فيه. لهذا فالواجب على كل مسلم في أي مكان كان من الأرض أن يعلن موالاته لهؤلاء العشرة، لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة، يعلن موالاته لهؤلاء، لأن موالاتهم من الدين، ومن موالاتهم أيضا الشهادة لهم بالجنة، ومن موالاتهم أن ينصروا في موضع ينال منهم، ومن موالاتهم ومحبتهم أن يجاهد المسلم في سبيل دفع الشبه عنهم، والشبه التي ربما يكون مردها إلى الإثارات العلمية. فطالب العلم يحسن به، بل هذا من الجهاد، أن يكون عالما بما أثير على أبي بكر الصديق وكيف أجاب أهل العلم عن ذلك، لأنه قد يحتادهم، ثم على عمر، ثم على عثمان، ثم على البقية كأبي عبيدة بن الجراح الذي يزعم الرافضة أنه كان متفقا مع أبي بكر وعمر أن يلي بعدهما، ولكنه مات قبل ذلك، وهذه دعوة يكذبون بها. فالواجب إذن أن يكون مقتضى المحبة والولاية أن يكون المؤمن عالما بفضائلهم وأن يكون مدافعا عنهم، لأن هؤلاء هم الصفوة، والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. يخذله متى؟ في موضع يحتال فيه إلى نصرته، فإذا وقع الناس في عرض خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو في عرض عائشة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق، أو في عرض عمر أو في عثمان أو أبي عبيدة أو نحوهم، فإن الواجب أن ينتصر لهم، والانتصار لهم من الانتصار للدين، لأنه انتصار لمن شهد الله له وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن قوله نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله الحق، فيه إشارة إلى المسألة التي سبقت، وهي أننا أهل السنة والجماعة لا نشهد لمعين من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنشهد لهم بالجنة لا لأجل أن لهم الفضائل السائرة وأن لهم المنزلة، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، فنشهد لشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق أن أهل العلم في الشهادة للمعين اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال مرت آنفة. طبعا كلام الشيخ هنا سبق ذكره بالتفصيل عند قول الإمام الطحاوي ولا نشهد لمعين بجنة ولا بنار، وكان تفصيل الشيخ الشارحي في هذا الأمر هو أننا نفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الإجابة هو كل من انتسب إلى النبي إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، فقلنا هؤلاء القوم من أمة الإجابة لا نشهد لهم لا بجنة ولا بنار إلا ما دل الدليل على ذلك. وذكر الإمام وذكر أهل العلم أن من جملة أن يشهد له ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو يجمع الناس على جلالته وإمامته في الدين وعلى علو قدره، وقلنا أن الأخير يعني ليس على سبيل اليقين بل على سبيل الظن الراجح. وكذلك بالنسبة لمعين من أهل القبلة اللي هي من أمة الإجابة بالنار، هذا لا يكون إلا ما دل الدليل على ذلك. طيب أمة الدعوة وهو من لم ينطق بالشهادتين مع علمه بها، نشهد لكل معين منهم مات على ذلك بالنار، والدليل على ذلك حديث بشير بن الخصاصية الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام كلما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، هذا الذي أشار إليه الشيخ الشارح فيما سبق. ومنها أن يشهد لمن استفاض عند الأمة الشهادة له بالخير والصلاح والتقوى، لأن الله وعد أهل الصلاح والخير والتقوى بالجنة ووعده الحق، والأمة شهود الله في الأرض، كما جاء في الحديث الصحيح أنه مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت وجبت وجبت. قال عمر: فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة ومر بجنازة فأثني عليها شرا. فقال نبي الله: وجبت وجبت وجبت. قال عمر: فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا. فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا. فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. لهذا كان رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وجماعة أنه بالاستفاضة يشهد هؤلاء العشرة مع شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، فإن الأمة أجمعت عليه، فليس ثم في الأمة إلى وقت خروج الخوارج ليس ثم في الأمة إلا من يحب هؤلاء العشرة ويتولاهم وينصرهم، لأنهم الذين نصروا الدين وكلهم مات، والأمة تشهد لهم بالخير والحق والصلاح ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام والجهاد معهم. قال الطحاوي: لا، هذه للصحابة فقط على الراجح، أنتم للمخاطب للصحابة فقط. قال الطحاوي: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. قال رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدمين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. يريد بذلك أيضا الرد على الروافض والزيدية والخوارج ومن شابههم في عدم توليهم لجميع الصحابة ولجميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من علامات الإيمان محبة الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ورضي الله عنهن، ومن علامات النفاق بغض بعض الصحابة وبغض بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أو الوقيعة في بعض زوجاته. وتميز أهل السنة وفرقوا طوائف من أهل الفرق الضالة بأنهم يحسنون القول في الصحابة وفي الزوجات الطاهرات وفي ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، أعني ذرية الحسن والحسين وبقية أولاد علي رضي الله عنهم وأرضاهم. ويندرج الكلام في مسائل: المسألة الأولى قولهم من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بإحسان القول هنا ما يشمل إحسان القول القلبي بما يحدث به المرء نفسه، وإحسان القول الكلامي وهو يتكلم به المرء، فمن لم يكن في نفسه شيء على الصحابة والزوجات الطاهرات فقد برئ من النفاق. ويفهم من ذلك أن من كان في نفسه شيء على بعض الصحابة أو لم يحسن الظن أو لم يحسن القول فيهم ظاهرا أو باطنا فإنه يخشى عليه من النفاق بقدر ما فيه من الإساءة. وهذا يدل على أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون اعتقادهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الاعتقاد، وأن يثنوا عليهم بالجميل، وأن يكلوا أمرهم إلى الله فيما اختلفوا فيه، وأن يعلموا أنهم إنما اختلفوا في أمر لهم فيه اجتهاد وتأويل لأجل الدين. المسألة الثانية: أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الطاهرات 9، ووصفهم هنا بأنهم طاهرات، ويعني بطاهرات ما وعد الله به أو ما وصفهم الله به في قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والتطهير هنا وإذهاب الرجس يعني أنهن مع بقية أهل البيت طاهرات مطهرات، فمن وصفهن بغير الطهر وقذف بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام فإنه منافق، وربما يكفر بقذفه أو بعدم تطهيره لهن. اكتب عندك: والصواب أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين يكفر. والصواب أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين يكفر. لا دليل ويطهركم تطهيرا. نعم ماشي يجوز. يقول والله عز وجل يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وهذا في التفسير معنى أنهن رضي الله عنهن لسنا مثل بقية نساء المؤمنين، لأنهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وزوجاته في الآخرة، ولأنهن أيضا أمهات المؤمنين كما قال تعالى وأزواجه أمهاته. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهذا يدل على فضلهن على كل مؤمن وعلى تطهيرهن كما في آية الأحزاب السابقة، وعلى أن الواجب نحوهن الموالاة التامة، وأنه لا يجوز أن يعتقد في واحدة منهن بغير الكمال في أمر دينها بحسب ما وسعها. ومعنى كون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين أنهن بمنزلة الأمهات كما جاء في القراءة الأخرى أو في الحرف الآخر وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، يعني هو صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين في المنزلة وفي واجب المحبة والتقدير وفي واجب النصر وما يجب من المولاة ونحو ذلك. أما في المحرمية فليس أفراد المؤمنين محارم لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يحتجبن عن بقية المؤمنين، فهن أمهات للمؤمنين في المكان والمنزلة والفضل وليس أمهات في المحرمية، لأن المحرمية أقسام ثلاث اللي هي بالنسب وبالنكاح وبالرضاعة. اكتبها الثلاثة دي، المحرمية ثلاث: بالنسب وبالنكاح وبالرضاعة. لا، على سبيل التفسير قالت أبي بن كعب وهو أب لهم. المسألة الثالثة قوله وذرياته وذرياته المقدسين من كل رجس، يعني بكلمة المقدسين المطهرين، لأن التقديس معناه التطهير، والأرض المقدسة يعني الأرض المطهرة، وهنا نوع العبارة مع أنه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة وصف ذرية النبي عليه الصلاة والسلام بالقدسية أو أنهم مقدسون، وإنما استعمل ذلك بالمعنى لثبوت المعنى وهو التطهير في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لهذا قال بعدها المقدسين من كل رجس، إلماحا للآية، وأنه يريد بالتقديس هنا التطهير من كل رجس الذي هو الإثم والعيب. وذريات النبي عليه الصلاة والسلام منهم من انقطع النسل وهم أولادهم وأولاد بناته الذين انقطع نسلهم، ومنهم من بقي إلى اليوم وهم الذين يسمون بأهل البيت، وأهل البيت في الغالب الآن الموجود منهم من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب، ومنهم القليل من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب. ومن ينتسب إلى الحسين أو إلى الحسن فإنه في الغالب عندهم صكوك نسبة يسردون فيها النسب إلى الحسن أو الحسين، يعني إلى علي بن أبي طالب أو إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وهذه النسب سواء اطلع عليها المسلم أو لم يطلع عليها فإن اعتقاده في جنس الذرية الذين طهرهم الله من الرجس، ولا ينسب لمعين من الذرية بأنه مطهر من كل رجس، يعني أن المسلم يحسن القول في ذرية النبي عليه الصلاة والسلام الذين شهد لهم بالتطهير من الأرجاس في الآية، وهي شهادة عامة، يعني لو أن رجلا أتى بصك فيه نسبه إلى علي بن أبي طالب صحيح، هل يا ترى نشهد لعينه؟ لا، لا نشهد لعينه. لما؟ ولكن نشهد لهذه الذرية على وجه الإجمالي بالصلاح وبالتقى. يقول الذين شهد لهم بالتطهير من الأرجاس في الآية، وهي شهادة عامة وهي خاصة بأهل ذاك الزمان، وما تسلسل الزمان ما بقوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن من المعلوم أن القرابة وحدها ليست بسبب كاف في نزع الآثام أو حدوث التولي، فقد يرتد القريب وقد يفسق وقد يكون كذا وكذا، لكن من كان منهم صالحا فله حق التقديم ولو حق التبجيل ولو حق الاحترام أعظم من غيره لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يبحث في مثل هذه المسائل في الأنساب لأنه كما قال الإمام مالك الناس مؤتمنون على أنسابهم، فلا يبحث عن النسب، وإنما من كان صالحا فيصدق بظاهره ومعيار صدقه المحافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أصل الأصول وهو التوحيد والعقيدة، ثم في البراءة من البدع ونحو ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا يحصل كثيرا في الحقيقة بمن ينتسب إلى آل البيت، لأنه قد يأتي آت ويطعن في النسب، وهذا لا يجوز شرعا أن يخاض في مسألة النسب إلا من شاع وانتشر وظهر أنه مقدوح في نسبه، هذا أمر آخر. لكن التشكيك في النسب هذا أمر لا ينبغي. المقصود الاستقامة والناس مؤتمنون على أنسابهم، ومن لم يكن مستقيما منهم فيدعى له بالخير أكثر من غيره، يدعى له بالاستقامة والهداية ومغفرة الذنب ونحو ذلك لأجل منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة قوله في آخر الجملة فقد برئ من النفاق، يعني به ما يشمل النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، لأنه ضد إحسان القول في الصحابة والزوجات والذرية، هو الإساءة في القول ظاهرا أو باطنا، وهذه الإساءة قد تكون من النفاق العملي وقد تكون من النفاق الاعتقادي بحسب الحال. فمن طعن مثلا في عائشة بما برأها الله منه فإن نفاقه حينئذ نفاق اعتقادي، كما قال تعالى في وصف المنافقين والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقد يكون نفاقا عمليا بحسب إساءة الظن، لأن آية الإيمان حب الصحابة وآية النفاق بغض الصحابة. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فإن المهاجرين أفضل من حيث الجنس من الأنصار، فلهم الحق الأعظم، كذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وعامة الصحابة لهم في ذلك المقام الأعظم. لهذا نقول إن النفاق العملي قد يدخل إلى القلب في الإساءة في القول أو في الظن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زوجاته أو ذرياته. يقول الطحاوي رحمه الله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه الجملة من هذه العقيدة المباركة قرر فيها الطحاوي منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل العلم من أهل الأثر وأهل الفقه، فإنهم كما قال لا يذكرون إلا بالجميل، لأنهم نقلة الشريعة، ولأنهم المفتون في مسائل الشريعة، ولأنهم المبينون للناس معنى كلام الله في كتابه ومعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يدفعون عن الدين ويذبون عنه في تثبيت العقيدة الصحيحة وتثبيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد الموضوعات والأحاديث المنكرة والباطلة التي أضيفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهم إذن حماة الشريعة الحماية العلمية. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، والذين حموا العلم هم الصحابة والتابعون من علماء السلف وعلماء تابع التابعين من أهل الحديث ومن أهل الفقه. فمنهج أهل السنة والجماعة أن يذكر الجميع بالجميع، وأن لا نقع في عالم من العلماء لا من أهل الحديث ولا من أهل الفقه، بل يذكرون بالجميل ولا يذكرون بسوء، وإنما يرجى لهم فيما أخطأوا فيه أنهم إنما اجتهدوا ورجوا الأجر والثواب والخطأ لا يتابع عليه صاحبه. وهذا الأصل ذكره الطحاوي في هذا المقام لأجل أن طائفة من غلاة أهل الحديث في ذاك الزمان كانوا يقعون في أهل الفقه، وطائفة من غلاة أهل الفقه كانوا يقعون في أهل الحديث ويصفونهم بالجمود، وأهل السنة الذين تحققوا بالكتاب وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبهدي الصحابة يعلمون أن الجميع محسن، وأن هؤلاء وهؤلاء ما أرادوا إلا نصرة الشريعة والحفاظ على العلم والفقه. نعم هم درجات في مقامهم وفي علمهم، لكنهم لا يذكرون إلا بالجميل، والله عز وجل سخر هؤلاء لشيء وسخر هؤلاء لشيء، والوسط هو سمة أهل الاعتدال وسمة أهل السنة والجماعة، كما كان عليه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماعات أهل العلم، فإنهم كانوا على هذا السبيل. وها هنا مسائل. المسألة الأولى أن ذكر العلماء بالجميل وعدم ذكرهم بأي سوء أو قدر هذا امتثال لشيئين. الأول لقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولقوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين الله منزلة أهل العلم، منزلة أهل العلم، وبين فضل العلم وفضل أهله، وأنهم مرفوعون عن سائر المؤمنين درجات لما عندهم من العلم بالله عز وجل. وبين أن المؤمن يوالي المؤمن، ومعنى هذه المولاة في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هي من الولاية، وهي المحبة والنصرة، وهذه المحبة والنصرة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل بتفاضل تحقق وصف الإيمان. فالمؤمن يحب ويوالي المؤمن الآخر إذا كان كامل الإيمان أكثر من نصرته ومحبته لمن كان دونه. ومعلوم أن العلماء هم الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فواجب إذن بنص الآية أن يوالوا وأن يذكروا بالجميل وأن يحبوا وأن ينصروا وأن لا يذكروا بغير الحسن والجميل، بغير الحسن والجميل. الثاني أن القدح في أهل العلم فيما أخطأوا فيه، وسيأتي مسألة مستقلة لذلك إن شاء الله، يرجع في الحقيقة عند العامة إلى قدح في حملة الشريعة ونقلة الشريعة، وبالتالي فيضعف في النفوس محبة الشرع، لأن أهل العلم حينئذ في النفوس ليسوا على مقام رفيع وليسوا على منزلة الرفيعة في النفوس، فحينئذ يشك فيما ينقلون من الدين وفيما يحفظون به الشريعة، فتؤول الأمور حينئذ إلى الأهواء والأراء، فلا يكون ثم مرجعية إلى أهل العلم فيما أشكل على الناس، فتنفصم عرى الإيمان وتتناصر نجوم اليقين. لهذا كان ذكر العلماء بسوء هو من جنس ذكر الصحابة بسوء، ولهذا أتبع الطحاوي ذكر الصحابة بذكر العلماء، يعني لما فرغ من ذكر الصحابة ذكر العلماء، لأن القدح في الصحابة والقدح في العلماء منشأهم واحد ونهايته واحدة، فإن القدح في الصحابة طعن في الدين، والقدح في العلماء المستقيمين العلماء الربانيين فيما أخطأوا فيه أو فيما اجتهدوا فيه هذا أيضا يرجع إلى القدح في الدين، فالباب واحد. المسألة الثانية، لا يشترط في العالم ألا يخطئ، فعلماء الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر ربما حصل منهم أغلاط لأنهم غير معصومين، وهذه الأغلاط التي قد تحصل منهم وحصولها من نعم الله. ولما سئل بعض الأئمة عن غلط العالم، كيف يغلط العالم، كيف يخالف السنة، كيف يكون مقصرا في سلوكه، كيف يغيب عن دينه في مسألة التدقيق ويتساهل، فقال لئلا يشابه العلماء الأنبياء، لأن النبي هو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي يصيب في كل شيء، وهو الذي يتبع في كل شيء، فإذا كان العالم على صواب كثير وربما وقع في اجتهاد وهو عليه مأجور ولكنه أخطأ في ذلك، لم يكن عند الناس رفع للعالم إلى منزلة النبي فيتبع على كل شيء، فيحصل في النفوس التوحيد. المعنية هنا بالتوحيد هنا توحيد المتابعة، المعنية بالتوحيد هنا توحيد المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم توحيد، أي لا يتبع غيره. والبحث عن الحق من الكتاب والسنة والنظر فيما يبرئ الذمة في ذلك، وهذه عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا الخلاف بين أهل العلم. ولهذا إذا نظرت إلى في هؤلاء الذين عانهم الطحاوي أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، عني بهم أولا الأئمة الأربعة، أبو حنيفة وهو من أهل الفقه والنظر وليس هو من أهل الحديث والأثر، والإمام مالك والشافعي وأحمد، وهؤلاء هم أئمة أهل الحديث كما إنهم أئمة أهل الفقه في المذاهب المتبوعة المعروفة. هؤلاء بينهم خلاف في مذاهبهم، أبو حنيفة يذهب إلى قول مالك، يذهب إلى قول الشافعي، يذهب إلى قول الإمام أحمد، يذهب إلى قول هؤلاء، منهم من يكون قوله هو الصواب، ومنهم من يكون قوله خلاف الأولى أو يكون قوله مرجوحا، وهكذا. فالعالم يدقق ويتحرى من الأقوال ولا يقلد عالما في كل ما قاله، لأن المسائل كثيرة جدا، وهو بشر فقد يتهيأ له في المسألة أن يدقق وفي مسألة أخرى لا يدقق وهكذا. لهذا وجب على أهل الإيمان أن يتولوا جميع العلماء وأن يذكروهم بالخير وأن لا يذكروا أحدا منهم بسوء، وخلافهم فيما اختلفوا فيه راجع إلى أسباب يأتي ذكرها إن شاء الله، فليس منهم أحد أراد المخالفة وإنما كلهم أراد المتابعة وتحرر الحق، ولكن ربما أصاب وربما لم يصب. لذلك الكلمة المشهورة التي نذكرها دائما: نقطع باستحالة أن يتعمد إمام من أئمة أهل السنة المعروفين بمخالفة النص. ممكن يخالفه ولكن لم يتعمد المخالفة، وشتان بين أن يخالف عن غير عمد وبين أن يخالف عن عمد. يبقى الذي نعتقد أن أهل العلم أصحاب العلم الصحيح والمعتقد السليم والمنهج الواضح يستحيل أن يتعمدوا مخالفة النص الشرعي، وهذه وحدها فقط تكفي لالتماس العذر إن خالف أحد منهم الدليل. ليه؟ لأنه لم يتعمد المخالفة في ذلك، فهو يدور بين الأجر والأجرين. المسألة الثالثة قوله في أول الكلام: وعلماء السلف من السابقين الطحاوي توفي في أول القرن الرابع الهجري وعاش أكثر حياته في القرن الثالث، ويعني بعلماء السلف السابقين من كان سلفا له، يعني من سبقه من أهل العلم، وهذا يصح أن يعتبر سلفا باعتبار. فكلمة السلف أو علماء السلف أطلقت وأريد بها من سلف العالم ومن سبقه، وهذا الإطلاق فيه سعة، ولهذا استعملها أناس في القرن الرابع وفي الخامس والسادس إلى آخره، ويعنون بالسلف من سبقه لأنهم كانوا سلفا لهم، يعني كانوا سابقين لهم. والإصطلاح الثاني وهو المعتمد عند المحققين أن كلمة علماء السلف يعنى بها علماء القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتبع التابعين، ومن كان من الأئمة على هذا النهج وإن لم يكن من تبع التابعين فهؤلاء هم الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي وهو عمران بن حسين: فلا أدري أذكر بعد قرنه ثلاثة قرون أو أربعة، والقرن هنا المراد به الجيل من الناس وليس القرن الزمني الذي هو 100 سنة. فقوله قرني يعني الذي اقترن زمنهم به وهو الجيل من الناس، انقضى الصحابة أتى التابعون، انقضى التابعون أتى تبع التابعين وهكذا. وهؤلاء هم الذين قلت قلت فيهم البدع وقل فيهم الخلاف في السنة وكثر فيهم الخير بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام وبشهادة الواقع أيضا. فإذا كلمة السلف علماء السلف يعني بها هذا، وقد تطلق على من سلف وسبق على ما ذكرت من الاصطلاح الخاص. اكتب عندك: والمعني بالسلف أن يكون من القرون الثلاثة المفضلة وتنتهي في سنة 24 و200، وهو الوقت الذي نشر فيه المأمون مذهب الاعتزال، سنة 24 و200، وهو الزمن الذي نشر فيه المأمون مذهب الاعتزال. الأمر الثاني أن يقدم النقل على العقل عند التعارض، أن يقدم النقل على العقل عند التعارض، فإذا تحقق فيه الشرطان فهو من السلف، فإذا تحقق فيه الشرطان نعم سنة 24 و200 وفيه نشر المأمون مذهب الاعتزال. الأمر الثاني أن يقدم النقل على العقل عند التعارض. النقل على العقل عند التعارض، فإذا تحقق الشرطان فهو من السلف. نول السطر: أما من جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة افتح قوس 224، أما من جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة افتح قوس 24 و200، ويقدم النقل على العقل فهو على منهج السلف، ويقدم النقل على العقل فهو على منهج السلف. ومن كان من القرون الثلاثة المفضلة، ومن كان من القرون الثلاثة المفضلة ويقدم العقل على النقل، ويقدم العقل على النقل فهم أصول الخلف. ومن كان من القرون الثلاثة المفضلة ويقدم العقل على النقل فهم أصول الخلف. أصول الخلف كالجهم بن صفوان وجعد بن درهم وأحمد بن أبي دؤاد وبشر المريس وغيرهم، دول كانوا من القرون الثلاثة المفضلة، يعني كانوا موجودين في هذا الزمان، ولكن كانوا يقدموا العقل على النقل، فنسميهم إيه؟ أصول الخلف. أصول الخلف اكتب. ومن جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة، ومن جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل فهو من الخلف، وقدم العقل على النقل فهو من الخلف. نرجع للكتاب. المسألة الرابعة، الطحاوي في هذه الجملة قسم العلماء إلى قسمين، قال أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، فجعل العلماء على فئتين، الفئة الأولى أهل الأثر، الفئة الثانية أهل الفقه والنظر. وأهل الأثر هم الذين اعتنوا بالحديث رواية ودراية، ويدخل فيه الدراية ويعني به الفقه، ويدخل فيه الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ومجير وجماعات على هذا النحو. ويقصد بأهل الفقه والنظر الذين غلبوا القواعد المستنبطة الكلية على السنن المروية، وهم أصحاب الرأي والنظر في مدرستين كبيرتين في المدينة التي كان يتزعمها الإمام ربيعة المشهور بربيعة الرأي، وفي الكوفة التي كان يتزعمها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله أجمعين. طيب اكتب عندك، والقواعد الكلية سواء فقهية أو أصولية، والقواعد الكلية سواء فقهية أو أصولية تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين، والقواعد الكلية سواء فقهية أو أصولية تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين. الأول الدليل الشرعي من الكتاب أو من السنة، مثال ذلك لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. القسم الثاني الاجتهاد، القسم الثاني الاجتهاد المبني على الاستقراء، المبني على الاستقراء من أول السطر. وإذا تعارضت قاعدة بغض النظر عن مصدرها، وإذا تعارضت قاعدة بغض النظر عن مصدر مع النص الشرعي ولم يمكن الجمع فالنص يقدم. يعني أي قاعدة سواء كان مصدرها الكتاب والسنة أو الإجماع اللي هو مبني على الاستقراء اللي هو الاجتهاد، تعارضت مع أي نص شرعي ولم نتمكن من التوفيق، فالذي يقدم هو الإيه؟ هو النص، هو النص. ناخذ مثال على الجزئية لأنها مهمة جدا. مثال ذلك من القواعد المقررة، كل قرض جر نفع فهو ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا. نعم لا، وهي القاعدة كده، القاعدة كل قرض جر نفع فهو ربا، ده منطقة لدرجة من كثرتها كثير من الناس يرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون قال رسول الله كل قرض جر نفع فهو ربا، وهذا غير صحيح، بل هي قاعدة متفق عليه، كل قرض جر نفع فهو إيه؟ فهو ربا. اكتب عندك. وثبت عند البخاري من حديث جابر أنه قال، من القائل؟ أنه قال كان لي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم فقضاني وزادني، فقضاني وزادني، يعني رد عليه الدين وزاده، وهو نفع، فقضاني وزادني، ده الحديث انتهى. اكتب والزيادة نفع، والزيادة نفع. فجمع العلماء، فجمع العلماء بين القاعدة وبين النص كما يلي، وجمع العلماء بين القاعدة وبين النص كما يلي: أن النفع المحرم الذي من الربا أن يكون مشروطا، أن النفع المحرم الذي من الربا يكون مشروطا بين الدائن والمدين ولو بالعرف، أن يكون مشروطا بين الدائن والمدين ولو إيه؟ ها؟ ولو بالعرف. نعم حاضر. يعني لا يشترط أن يكون الشرط صراحة، يعني ذهب رجل إلى رجل وقال له مثلا أقرضني 1000 جنيه، قال له تفضل، هترده إمتى؟ بعد مثلا 5 أشهر، خلاص تجيبون 1500، هذا ربا لا شك فيه. طيب الشرط بقى العرفي أن يتعارف الناس ويشتهر أن فلان ابن فلان يقرض الغير ويأخذ زيادة، ولكنه لا يشترط، مع آخر فضل تعرفوا عليه، ده أي واحد وقع في شدة وقال روح له والراجل يعني كويس ما بيشترطش، تعطيه بس لازم تعطي له ايه؟ زيادة عن الدين الذي أخذته، فهذا من الربا المحرم. يبقى القاعدة كل قرض جرى نفع فهو ربا، ده على الإطلاق، خصصت بالنفع المشروط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عن جابر بن عبد الله كان لي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم فقضني وايه؟ وزادني. واضح يا اخواننا ديت؟ عشان كده دايما تجد لو انت متتبع القواعد الفقهية او الأصولية يقول لك ايه؟ ويخرج عن هذه القاعدة كيت وكيت وكيت وكيت، يعني بيع السلم، بيع السلم خرج عن القاعدة، القاعدة ايه؟ لا تبع ما ليس عندك، دي القاعدة، واخد بالك؟ ومجمع عليه، ومن باع ما ليس عنده فلا يحل والبيع باطل. طب بيع السلم، بيع شيء موصوف في الذمة، طب ما ليس عندك، خرجت من القاعدة الكلية. واضح يا اخواننا ديت؟ كذلك مثلا ايه؟ بيع المعاومة خرج من القاعدة الكلية، وضع الجوائح خرج من القاعدة الكلية. يبقى عندنا القواعد تسيط، فإن وجدنا نصا تصادم مع القاعدة نخرجه منين؟ من القاعدة. أما أن كما فعل أصحاب الرأي وغيرهم، لأن الآثار في عهد الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه كانت قليلة، فكان في العراق، والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه مولود سنة 80 ومتوفى 350، فالأثار عنده كانت قليلة، فكان يبني كثير من مسائله على الايه؟ على القواعد. وكذلك الإمام ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المسمى بربيعة الرأي، ولفظ الرأي اشتهر به ووصف به، وحاصلهم كانت إذا أشكلت عليهم مسألة وذهبوا بها إلى ربيعة فقال أفتي لكم فيها برأيي، فإذا أفتى برأيه وبعد فترة يظهر لهم أن رأيه هو الموافق للصواب فأطلقوا عليه ربيعة الإيه؟ ربيعة الرأي. نرجع للكتاب. يقول: ويقصد بأهل الفقه والنظر الذين غلبوا القواعد المستنبطة الكلية على السنن المروية. طيب كيف يغلبون في هذه الحالة؟ يهون في غالب الأحيان كانوا ينظرون إلى النصوص على أنها لا تصح، لأن الأثر عندهم كان قليل جدا، فإذا عرضهم نص ولا يعرفون له سند ولا قائل خلاص يجعلون النص ضعيفا ويغلبون القواعد الإيه؟ الكلية. يقول: وهم أصحاب الرأي والنظر في مدرستين كبيرتين في المدينة التي كان يزعمها الإمام ربيع المشهور بربيع الرأي، وهو شيخ الإمام مالك يا أخوان، ربيع بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. ودايما لما الإمام مالك له شيوخ كثيرة، ولكن لما نقول شيخ الإمام مالك يعني معناها إيه؟ أكثر الناس حصل الإمام مالك عنهم العلم. وفي الكوفة التي كان يتزعمها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله أجمعين. أهل الفقه والنظر يعتنون بالسنة، لكن عنايتهم بالسنة قليلة، وأهل الحديث والأثر يعتنون بالنظر، ولكن عنايتهم بالأقيسة والتقعيد قليلة. انتبهوا أول الكلام ده. ولهذا صار هناك في الأمة في الاجتهادات صارت هناك مدرستان: مدرسة أهل الحديث والأثر ومدرسة أهل النظر، ولا تقابل بين أهل الحديث وأهل الفقه، لأن هذه المقابلة لا حقيقة لها، وإنما المقابلة بين أهل الحديث والأثر وبين أهل الفقه والنظر. وكلمة النظر أرادها الطحاوي لأن الجميع موصوف بالفقه وبالعناية به، يعني استنباط الأحكام من الأدلة، لكن من جهة النظر والقياس والعقليات والقواعد هذه يعتنى بها الحنفية وأهل الرأي، ولم يعتني بها أهل الحديث والأثر، وإنما اعتنوا باستخراج الفقه من الأدلة بدون تحكيم للأقيسة على الدليل. مثاله مثلا عند أهل النظر: الحديث المرسل أقوى من المسند، فإذا اجتمع حديثان مرسل ومسند حكم في الفقه بالمرسل ولم يحكم بالمسند. لماذا؟ لدليل عقلي عندهم، هو أن المرسل من أهل الفقه من علماء التابعين، لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا وهو متحقق به لأنه من أهل الفقه. وأما الرواية المجردة فإنها يدخلها الغلط ويدخلها ما يدخلها، ولا شك أن هذا تعليل عقلي لكنه ليس بمنطقي. أيضا ينظرون إلى القواعد عندهم، إلى القواعد أنها قطعية، والأدلة غير المتواترة أنها ظنية، فيقولون إذا كان هناك قاعدة أو قياس كلي فإنه يكون قطعيا في الدلالة على محتوى، وأما الدليل فيكون ظنيا، إما ظني الرواية يعني إذا كان من السنة، أو ظني الدلالة أيضا غير قطعي الدلالة من الكتاب أو من السنة، فيحكم بالقاعدة ويترك ظاهر الدليل لأجل أنه يحتمل الظن، والقاعدة قطعية ونحو ذلك من الخلاف المؤسس على مشارب شتى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر شرح الطحاوية وجمع أن العلماء فيما اختلفوا فيه من عدم الأخذ بالدليل من الكتاب والسنة يمكن أن يرجع إلى عدة أسباب، من أهمها أولا ألا يثبت عند الإمام صحة الدليل، الثاني أن يكون منسوخا أو مؤولا، الثالث أن يكون معارضا بما هو أقوى عند الإمام من ذلك الدليل، وإما معارض بدليل آخر وإما معارض بقاعدة كما عند الحنفية، الرابع وهذا شرط في الرواية، مثلا الإمام الشافعي يقول: حدثني الثقة، ويعني به إبراهيم بن أبي يحيى، فإذا عرف الإمام أحمد أو غيره أنها الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيى فهو عندهم ليس بثقة بل هو ضعيف، بل ربما كان أدنى من ذلك مما اتهم به بالكذب ونحو ذلك، فهو عند إمام ثقة فيما يرويه فيأخذ بروايته، وعند آخر ليس شيئا فلا يأخذ بروايته. وهذا يبين لك أن اختلاف الأئمة من أهل الفقه والنظر وأهل الحديث والفقه والأثر أن اختلاف الأئمة في ذلك اختلافا ليس راجعا إلى عدم الأخذ بالدليل، انتبهوا، ولكنه راجع إلى فهم الدليل وما هو الدليل الذي يستدل به، وكون الدليل راجحا غير مرجوح. ولهذا لا يوجد في مسألة أن يقال ليس للعالم هذا دليل، أنا لا أعلم مسألة يقال ليس للإمام أبي حنيفة فيها دليل، أو ليس للإمام أحمد فيها دليل، أو ليس للإمام مالك فيها دليل، كل منهم لا يقول قولا ولا يذهب إلى مذهب إلا بدليل، والأدلة أعم من النصوص، انتبهوا من الجزئية دي، الأدلة أعم من النصوص، واضحة ولا لا؟ الأدلة أعم، لأنه يدخل في الأدلة الفهم ودلالة الأولى ومفهوم المخالفة، ويدخل في الأدلة القياس، ويدخل في الأدلة النظر في المصالح واعتبار المآل. أما النص ماله؟ ها واحد، واضحة. والأدلة أعم من النصوص، أعم من النص من الكتاب والسنة، لأن الإجماع، لأن إجماع الأدلة عند أهل الأصول يرجع إلى 13 دليلا يدخل في الأدلة الإجماع والقياس ومفهوم المخالفة ودلالة الأولى ودلالة الاقتضاء وغيرها كثير. لأن جماع الأدلة عند أهل الأصول يرجع إلى 13 دليلا نبي نراجع صفحة 182 نرجع إليها. طيب اكتب عندك في الهامش، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، اللي هي ايه؟ لأن جماع الأدلة عند أهل الأصول يرجع إلى 13 دليلا، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس والقياس والاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف وسد الذرائع وعمل أهل المدينة والبراءة الأصلية. كم واحد كده؟ ماشي. البراءة الأصلية لا، اللغة تدخل في فهم الدليل، واخد بالك؟ أنا عاوز أدلة أخذ منها الحكم، فمن الأدلة اللي احنا ذكرناها ديت، أما اللغة في فهم الدليل. يقول وتصير بالتفريع كما ذكره أهل الأصول وذكره القرافي في الفروق إلى 20 دليلا. فهذه الأدلة منها ما هو متفق على الاستدلال به، اللي هم الأربعة المتقدمين، اللي هي إيه؟ فضل الشيخ، غير الاستصحاب. ما البراءة الأصلية يعني مثلا إيه؟ أنا وأنت ما سبق تعامل بيني وبينك، فجأة دعيت عليك أنك مدين لي بكذا، فاحتكمنا إلى مثلا القاضي، فالقاضي قال ما مستندك؟ لا شيء. هل رأيته؟ ما رأيته. هل تعاملت؟ ما تعاملت. يبقى البراءة الأصلية أن ذمته خالية منك، بعكس الاستصحاب. طيب يقول المجمع عليه اللي هي الأربعة الأولين، اللي هم يا إخواننا القرآن والسنة والإجماع والقياس، ما تنسوش الحاجات دي. وطبعا لعلنا ذكرنا مرارا، إحنا عندنا قلنا الشريعة من ألفها إلى ياه تقوم على أصلين اثنين، الأصل الأول إثبات الدليل، والأصل الثاني إيه؟ فهم الدليل. وإثبات الدليل له أربع شروط، وفهم الدليل له أربع شروط، فلابد أن تكون الثمانية مجتمعة قبل أن تتكلم في أي مسألة بدليل. يقول فهذه الأدلة منها ما هو متفق على الاستدلال به ومنها ما هو مختلف في الاستدلال به، فقد يكون الدليل دليلا عند الإمام مالك وليس دليلا عند الإمام أحمد، مثل عمل أهل المدينة. يعني الإمام مالك عنده عمل أهل المدينة من أعظم الأدلة، وقد يكون الدليل مرعيا عند الإمام أبو حنيفة وهو القاعدة، ولا يكون مرعيا عند الشافعي لورود دليل من السنة في خلاف ذلك، وهكذا. يبقى الشاهد كله إن الأئمة الأكابر أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم كالليث بن سعد والأوزاعي وابن جرير الطبري وغيرهم، هؤلاء ما تعمدوا مخالفة نص قط، ولكن كان بيجتهد بما عندهم من أصول. يعني الإمام أبو حنيفة رحمة الله لما قال بأنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ما قاله من قبل رأسه، ولكن قاله قياسا. يبقى في هذه الحالة نقول أنه بنى الحكم على دليل. كن بقى أنه هو أخطأ في الدليل أو الاستدلال، دي مسألة غير بناء الحكم. وهذا الذي أشار إليه الإمام أبو حنيفة بقوله لما قال لا يحل لأحد أن يقول بقولي ما لم يعلم من أين قلته. خبرك؟ يعني إحنا ما تقول قال الأحنف كذا وما عندك دليل كذا كذبت على الإمام، لأنه اشترط بنفسه لا يحل لأحد أن يقول بقولي ما لم يعلم من أين قلته. وهكذا كما قال الإمام أحمد لا تقلد ولا تقلد مالك والثوري وخذ من حيث أخذنا، اللي هو الدليل الشرعي. في إيه؟ أما لا ده هو مش حد معاصر، ده أئمة عصره ردوا عليه في كثير من المسائل. فإذا مآخذ العلماء اجتهاد، وواجب حينئذ إذا كانت عندهم إذا كانت هذه مآخذهم ألا يذكروا إلا بالجميل، وألا يذكر العالم حتى فيما أخطأ فيه وابتعد في الخطأ، حتى إباحة الملكية لأكل لحم الكلب، وحتى في إباحة الحنفية شرب النبيذ غير المسكر ليس عليهم في ذلك، لأنها اجتهادات فيما اجتهدوا فيه. المسألة الخامسة، هنا الواجب على طلبة العلم الذين يريدون أن يسلكوا هذا السبيل أن يلزموا أنفسهم من مع أهل العلم السابقين والأئمة الذين أشادوا للدين بنيانا وللعلم أركانا، واجب عليهم أن يدفعوا عنهم وأن يثنوا عليهم وأن ينشروا في الناس سيرتهم حتى يقتدي بهم أو حتى يقتدى بهم، وحتى يقوى ركن علماء الشريعة. وهكذا أيضا واجب على طلاب العلم ألا يقع في أحد من العلماء بسوء، فمن أصاب من أهل العلم من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر من أصاب فقد أحسن ويثني عليه ويتابع فيما أصاب فيه، ومن أخطأ فأيضا قد أحسن إذا اجتهد، لكن الصواب من الله عز وجل، وهذا لا يدخل في العلماء الذين نصروا الشرك والبدع والخرافات ولم يكن لهم حظ لا من الحديث والأثر ولا من الفقه والنظر، وإنما سخروا جهدهم في مخالفة السنة في البدع فأرادوا نشر البدع ونشر الخرافة، ودافعوا عن الشرك وعلقوا الناس بالموتى وعلقوا الناس بالبدع والاحتفالات وأشبه ذلك. فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام الذي ذكره، لأنهم أرادوا ما خالفوا به إجماع الأئمة الأربعة، وهؤلاء يرد عليهم وربما يحتاج في باب من باب التحذير إلى ذكرهم بما فيهم حتى يحذرهم الناس. تنبيه أخيرا إلى أن قول الطحاوي في أول كلام علماء السلف من السابقين قال بعدها ومن بعدهم من التابعين، كلمة ومن بعدهم من التابعين فيما أفهم أنه لا يريد بها التابعين أهل الاصطلاح، يعني التابعين الذين صحبوا الصحابة، وإنما يريد من تبع علماء السلف على اصطلاحه، لأن التابعين ليس فيهم هذا التقسيم أهل الحديث والأثر، فالتابعون والصحابة ليس فيهم هذا التقسيم أهل الحديث والنظر، وإنما هذا التقسيم في من بعدهم. نقف على هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.